بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بحضراتكم. نستكمل اليوم إن شاء الله ما بدأناه بالأمس. الكلام بنقرأ كتاب الدكتور محمد موسى الشريف، كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة. الطرق الجامعة للقراءة النافعة. وقفنا عند أسباب العزوف عن القراءة. خدنا بالأمس الصوارف، يعني الحاجات اللي بتمنع وتصرف الإنسان عن القراءة لأمر خارج عن الكتاب، يعني أمر غير متعلق بالكتاب، زي عدم تنظيم الوقت وعدم اعتياد شغل الفراغ بالقراءة وتعدد الوسائل الإعلامية الجذابة، بنشغل بوسائل الإعلام التلفزيون والإنترنت وما شابهها من أمور، فبتضيع علينا أوقاتنا. خدنا الإغراق في شؤون الرياضة. خدنا اختلال بعض المفاهيم عند الشباب، يروا يعني صاحب المال والجاه هو المتميز وليس القارئ، قلة الوعي لدى العديد من أفراد المجتمع، إلى غيرها من الأمور. وانتهينا هم 14 أمر، انتهينا بالأمر الخاص باهتمام كثير من قطاعات المتعلمين بالمادة المتحصلة من المذكرات والملخصات، تهتم بالملخص والمذكرات ولا تبحث عن قراءة الكتاب الكامل. هناخد النهاردة الصوارف المتعلقة بالكتاب. احنا خدنا امبارح الحاجات اللي هي متعلقة بأمور خارجة عن الكتاب. اليوم سنأخذ هنستكمل بقى إن شاء الله بإذن الله، وهناخد الصوارف المتعلقة بالكتاب نفسه، وهناخد أسباب القراءة وأهداف القارئ، وهناخد كيفية إلف القراءة. إلف القراءة يعني تعود واعتياد القراءة، وسنأخذ كيفية تعويد الأطفال على القراءة. يقول الشيخ: أما الصوارف المتعلقة بالكتاب فهي منقسمة إلى قسمين، صوارف متعلقة بكتب التراث. واضح يا جماعة الصوت؟ صوارف متعلقة بكتب التراث، وأخرى متعلقة بالكتب الحديثة. فيقول: وأما الصوارف، الحاجات اللي بتصرف الإنسان عن القراءة، يعني وأما الصوارف المتعلقة بكتب التراث يمكن إجمالها في الآتي: واحد أو ألف، الظن الخاطئ بأن كتب التراث مملة وجافة، وهذا خلاف الواقع، إذ أن نسبة قليلة من الكتب التراثية تصح فيها هذه المقولة، وكثير منها مشوق إلى حد كبير، لكن بشرط أن يراعي القارئ مستواه الثقافي ومستوى الكتاب المقروء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. دي نقطة هو هيجيبها تاني الشيخ قدامه يتكلم عليها. بأول حاجة، الظن الخاطئ اللي عند الناس بأن كتب التراث صعبة، الخوف، التهيب يعني. النقطة الثانية، يعني غلاء ثمن هذه الكتب وعدم قدرة معظم قارئي العربية على شرائها. وهناك دراسة ميدانية جرت في بعض الدول العربية أظهرت التدني النسبي في شراء الكتب، وهذا له مردوده السلبي على الناشرين، إذ دورة إنتاج الكتب لا تكتمل إلا بمشاركة قارئ الكتاب وشرائه إياه بشكل مكثف متواصل. عشان يعرف الرجل اللي بيطبع الكتب يكمل يعني. والرسم التالي يبين متوسط الإنفاق السنوي المخصص لشراء الكتب لدى مجموعة من المثقفين الجامعيين، وهو مستقى من الدراسة الميدالية نفسها. لو تجيب لنا الرسمة الشيخ عبد الرحمن. يقول متوسط الإنفاق السنوي على شراء الكتب في المملكة العربية السعودية مستوى الفرد، الفرد بيصرف قد ايه في السنة؟ $235، وفي لبنان $162، وفي الكويت $85، وفي مصر $66، وفي سوريا $60. ده متوسط الإنفاق على الكتب. لو سألنا الحاضرين كم تنفق في السنة على الكتب، كم اللي في مصر هيقولوا بنجيب كتب من معرض الكتاب، يعني بنحوش 500 جنيه كده ونجيب بهم كتب، يعني تقريبا حوالي $25. ده النسبة اللي هي في البحث اللي $66، لكن احنا بقى دلوقتي الحالي يعني الان لو سألنا الحاضرين يعني كم تنفق من الكتب، يعني الله المستعان. جيم ده 50 جنيه، ده رخيصة مش غالية. الله المستعان، رزقكم الله من فضله. هو الأمر محتاج يعني مشقة، يعني محتاج هنسمعه دلوقتي في الآخر خالص كان العلماء بيصرفوا ازاي على الكتب. الشعور الخاطئ بأنه نقطة ثالثة، الشعور الخاطئ بأنه ليس في هذه الكتب ما يلبي رغبة القارئ أو ما يعالج قضاياه، وهذا غالبا بسبب تقصير القارئ في البحث الجاد أو الخطأ في اختيار الكتاب المقروء. دال دي أسباب الصرف أو صرف الإنسان عن القراءة بسبب الكتب نفسها. دال ضعف الكتاب، نتكلم الآن على كتب التراث، الحاجات اللي متعلقة بكتب التراث، ثم سننتقل إلى الأمور المتعلقة بالكتب الحديثة. يقصد بكتب التراث كتب الأقدمين، كتب القدامى السلف صار. نشوف ده في الآخر إن شاء الله. بعض كتب التراث تصرف الناس عن قراءتها لما فيها من سوء العرض والإخراج وعدم التحقيق أو ضعفه، وكثيرة هي الكتب التي يعاني مطلعوها بسبب ضعف طباعتها ورداءة حروفها وورقها، حروفها وورقها، وعدم وضوح ونقاء كلماتها. وبعضها فيه ضعف من حيث إن التصنيف في الأصل كان ضعيفا، الكتاب نفسه متألف بشكل ضعيف يعني، أو أنه أصبح ضعيفا بعد مرور مئات السنين على أفكاره وقضاياه فلم تعد تصلح للعصر حقا. الدعوة الآثمة في كثير من البلدان إلى التخلص من كتب التراث، وذلك لأنها في زعمهم كتب صفراء قديمة لا تناسب العصر ولا تواكبه. وأيضا هناك كثير من حملات التشكيك في جدوى الكتب، في جدوى هذه الكتب وفائدتها للقارئ في هذا الزمان، يعني الحرب الدروس على كتب التراث يعني وليس بعيد عنا ما يحدث ليلة نهار من الجهلة في الطعن في صحيح البخاري كما تعلمون جميعا يعني. قال أحد الأساتذة وصفا هذه الكتب بأنها مطبوعة طباعا قديما متلاصقا على ورق أصفر رخيص، هذا إلى ما فيها من الحواشي والهوامش، فكان من نتيجة ذلك أن صعبت مطالعتها وأورثت في بعض الناس دجرا فتركوها أو هجروها متأثرين بالشكل الخارجي دون الجوهر. فأنا خالفت هؤلاء، الكاتب اللي هو أحد الأساتذة يعني، فأنا خالفت هؤلاء وعشقت الكتب الصفراء لأنها تخزن من الكنوز الفكرية ما يفوق التقدير، ولأنها تحوي ثمرة الجهود الجبارة التي قام بها الأسلاف في هذا الميدان وزبدة الأفكار القيمة التي تركوها. وكثير من حملات التشكيك هذه قد تبناها أعداء الإسلام لصرف الناس عن ماضيهم المجيد. وقد وصل الأمر في بعض البلدان أن غيرت الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية، فانقطعت صلة أهل العصر بأجدادهم وأسلافهم، فلم يعودوا يستطيعون قراءة كتبهم حتى لو رغبوا في هذا. وفي هذا من البلاء ما فيه على الأمة وتراثها وثقافتها. العالم الإسلامي يا جماعة، العالم الإسلامي تقريبا قرابة مليار ونصف. اللي بتكلموا العربية في العالم الإسلامي حوالي 200 مليون فقط، وباقي المسلمين لا يتكلمون ولا يقرؤون العربية إلا العلماء منهم. هذه مأساة. نصف سكان العالم الإسلامي موجود في جنوب شرق آسيا، في باكستان وبنجلاديش وأندونيسيا وأجزاء من الهند. هؤلاء جميعهم لا يقرؤون العربية ولا يتكلمون العربية ولا يفهمون العربية إلا العلماء منهم المثقفين. يعني للأسف الوطن العربي فقط ويتكلم العربية، وتقريبا تعداد سكان الوطن العربي قرابة 200 مليون أو 250 مليون. وإن لله وإن إليه راجعون. أما الصوارف المتعلقة بالكتب الحديثة، كانت الصوارف اللي هي متعلقة بالكتب التراث اللي ما ذكرها الدكتور محمد موسى، اللي هي غلاء الثمن، ضعف الكتاب، الدعوة آثمة إلى هجر هذه الكتب، الشعور الخاطئ بأن الكتب دي ما فيهاش ما يناسب القارئ، وهكذا. أما الصوارف المتعلقة بالكتب الحديثة فهي ضعف المادة العلمية في كثير من تلك الكتب، حيث إن بعضها ملخص من محاضرة، أو أن المحاضرة منقولة كما قيلت بدون تنقيح، وبعض تلك الكتب مكتوب بأيدي ناشئة لا يستطيعون اقناع القارئ بفكرة الكتاب لضعف الأسلوب وطريقة العرض. باء جفاف الأسلوب، بدعوى الحرص على الأسلوب العلم الحديث تكون المادة المعروضة في كثير من الكتب غاية في الجفاف والبعد عن التشويق، حتى إن بعض المواد التي يفترض فيها أن تكون مشوقة كالتاريخ وجغرافيا البلدان تعرض بطريقة جافة ويسلب ما فيها من إثارة وتشويق. وانظر إلى معجم البلدان لياقوت الحموي، وهو كتاب في الجغرافيا، وقارنه بكتب الجغرافيا الحديثة تعرف ما أقصده. طبعا هو جاب مثال بالجغرافيا، إن الجغرافيا ده عقدة كبيرة عند كثير من الناس على فهمها. فهو بيقول إن ده بسبب ضعف ضعف عرض المواد أساسا، ضعف المواد العلمية المحفوظة فيها. جيم، عدم تجرد المصنف وقلة تحريه للحقائق. عدم تجرد كثير من المصنفين في عرض الحقائق يؤدي إلى صرف الناس عن كتبه، وهي الأكثر في الساحة مع الأسف. فالكتاب في أكثر البلاد الإسلامية لا يستطيعون مثلا الإشادة بمحاسن الإسلام وقدرة أهله الواعين له الملتزمين به على تغيير الموازين الحضارية لصالحهم، وعدم الاستطاعة هذه مردها إلى ارتباطاتهم المشبوهة أو قهر الأنظمة لهم أو قصورهم وغفلتهم. وعدم التجرد يتضح جليا في كتب القوميين والمركزيين والشيوعيين والمستغربين والوجوديين، المستغربين هم المتأثرين بالغرب، وغيرهم ممن يحرصون على إظهار مذهبه البالي، ممن يحرص على إظهار مذهبه البالي المتروك والتقليل من شأن الإسلام وأهله. طيب ازاي بقى نتجاوز هذه الصوارف السابقة؟ نتكلم على بعض الامور اللي تصرف الانسان عن القراءة، وهيبدأ الدكتور محمد يعرض ازاي نتجاوز بعض هذه الصوارف. يقول: ويمكن تجاوز اكثر الصوارف المتعلقة بالكتاب نفسه والتغلب عليها، وذلك بالاضافة الى ما سبق ذكره. واحد، إقامة المعارض التي تزين للمرء الكتاب وتقربه إلى نفسه وتحسنه إليها، خاصة أن كثيرا من تلك المعارض ترخص فيها قيمة كثير من الكتب إلى الحد المغري لاقتنائها أو تصفحها على الأقل لإزالة الوحشة بينه وبين الكتب. يعني معظمنا حتى لما بينزل معرض الكتاب بيشتري كتب، كل ما بيشوف الكتب قدامه ده مشوق له إلى أن يشتري الإيه؟ يشتري الكتب. ففكرة المعارض دي فكرة جيدة جدا في تشجيع الناس على القراءة. الأمر الثاني تكوين المكتبات في المساجد والمراكز الدعوية والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والمطارات وعيادات الأطباء وهكذا، بحيث يشاع الكتاب فيها وتعتاد النفوس رؤيته، ويجب تجديد تلك الكتب كل مدة زمنية محددة بحيث لا يمل القارئ الكتب القديمة التي عرضت عليه منذ سنوات ولم تجدد أو يضاف إليها شيء. برضو دي الحاجات اللي ممكن نحن يعني نتعلمها، اللي في إيده يعمل مكتبة صغيرة حتى في عيادته في شغله في مدرسته في كليته، لا يستطيع ذلك يقوم به لأنه أمر مهم جدا. جيم إصدار نشرة تقويمية دورية للتعريف بالكتب المهمة والتحذير من الكتب الضارة والضعيفة القديمة منها والجديدة على حد سواء، فالناس ما عندها وعي بالكتب الجيدة والكتب الرديئة. الاختصار والتقريب لكثير من الكتب الضخمة، وهذا قد يعارضه بعض المخلصين من المفكرين بدعوى المحافظة على قراءة الأصل، أصل الكتاب الكبير يعني. لكن هذه المعارضة لا تسلم لهم، إذ هل يمنع الاختصار قراءة الأصل؟ مش معنى أن أنا بعمل اختصار لكتاب أن أنا بمنع الناس من قراءة الأصل يعني. وهل ينصرف من يريد الأصل إلى فرعه ومختصره إلا لعذر قاهر؟ وهل تسمح الأوقات بقراءة الأصل؟ إن المشاهد اليوم انتفاع جماعات كثيرة من الناس بالاختصار لبعض كتب التراث واستفادتهم على وجه لم يكن ليتم لو لم يقتصر ذلك الكتاب الكبير ويهذب. وقد قام كثير من السلف باختصار مئات الكتب والله أعلم. هو مثال الدكتور محمد موسى الشريف اختصر كتاب سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء ده مطبوع في طبعة مؤسسة الرسالة بيروت في 30 مجلد. ده كتاب للإمام الذهبي بتكلم فيه عن سير وتراجم العلماء الكبار علماء الأمة. فالدكتور محمد موسى الشريف اللي هو كاتب الكتاب اللي احنا نقرأه اختصره في ثلاث مجلدات في كتاب سماه نزهة الفضلاء إلى تهذيب سير أعلام النبلاء، ومطبوع في مصر عندنا في مجلد واحد ضخم حوالي 1400 صفحة تقريبا أو 1600 صفحة في الحدود دي. اللي يقرأ المختصر ده يعني هيهون عليه شوية، يعني صعب على الناس ان هي تقرأ او تقتني كتاب سلسلة أعلام النبلاء الآن ثمنه قارب على 4500. انا اجيب كتاب نزهة الفضلاء بحوالي 100 جنيه او 150 جنيه او 200 جنيه يبقى في متناول يده، وقد يشجعه على اقتناء كتاب الأصل. قد كده نتكلم عن اسباب القراءة واهداف القارب، اي لماذا نقرأ أسباب القراءة وأهداف القراءة. يقول: قد بينت آنفا أهمية الكتاب وأهمية القراءة وأسباب العزوف عنها، وفي هذا المبحث أتناول إن شاء الله تعالى الأسباب التي من أجلها يقرأ الإنسان. ركزوا معنا يا جماعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد، يقرأ من أجل طلب العلم الدنيوي. لماذا نقرأ؟ واحد، من أجل طلب العلم الدنيوي، وذلك لإنهاء مراحل الدراسة أو خوض دورة من الدورات المطلوبة في الوظيفة، وهذا أمر مباح لا شيء فيه، ويمكن أن يصير عبادة إذا صاحبته نية حسنة. كان سؤال بتسأله امبارح أحد أخواتنا، بتقول أنا في حقوق بدرس حقوق، أو أخت تدرس حقوق، أو بتدرس كلية أداب، كيف تأخذ النية؟ هنا يعني تحتسب به النية. هنا يركزوا معنا في نقطة ذاتية، لكن هناك محظور يجب أن ينتبه له، وهو صرف وقت عظيم في ذلك قد يكون زائدا عن الحاجة، ونسيان إتيان المعالي الأخرى بدعوى الانشغال بالقراءة للدورة أو الدراسة، وهذا أمر لا يليق بالمسلم إن يفعله خاصة الأخ الملتزم بدينه. وأنا أعرف بعضا من هؤلاء الإخوة الذين يحرصون أشد الحرص على التفوق في دراستهم أو دورتهم، في الوقت نفسه تجده مقصرا في كثير من الجوانب المهمة الأخرى. 2. القراءة للإزدياد الثقافي. أول حاجة بقرأ من أجل طلب العلم الدنيوي واحتسب النية. الأمر الثاني القراءة للإزدياد الإزدياد الثقافي، يقرأ المرء من أجل أن تزداد معارفه ويعظم فهمه لهذا الكون، وهذا من الأمور التي حث عليها كتاب الله تبارك وتعالى. قل الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وهو من مثبتات الإيمان واليقين وطريق لدعوة غير المسلمين. يقرأ ليفهم مؤامرات الكافرين، عفوا النقطة الثالثة، يقرأ ليفهم مؤامرات الكافرين ويعرف شبهات الأولين ويطلع على المشاكل التي تهدد عالمه الإسلامي. وذلك مثلا أن يقرأ كتاب لعبة الأمم أو أحجار على رقعة الشطرنج أو حكومة العالم الخفية أو غير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب، ومثل قراءته للمجلات الإسلامية النافعة الهادفة مثل المجتمع والمنار والبلاغ والفرقان والنور والدعوة والبيان. يعني ممكن لا نعرف منها إلى البيان والمنار، منار هذه مجلة قديمة للشيخ محمد رشيد رضا، والفرقان برضه هذه مجلة قديمة أعتقد فقط، والبيان ما زالت مستمرة مجلة البيان، لا اشتراك سنوي، موجودة في معرض الكتاب لحد يعني يحتفظ بيها يعني أو يشترك فيها. ولو انتصر طالب العلم على مجلة أو اثنين أو اثنتين من أنفعها لكان حسنا حتى يشارك إخوانه ولو في قراءة أخبار أفراحهم وأفراحهم. أنصحكم بمجلة البيان الصراحة رائعة. وهناك أخي جانب لا يستغنى عنه ألا وهو قراءة بعض الصحف والاطلاع على المستجدات اليومية لحياتنا الدنيوية، وقد يعترض معترض بأن غالبها غثاء، وهذا اعتراض وجيه، ولكن أليس من مهمتك أخي الداعية إصلاح هذا الغثاء؟ فكيف ستصلحه إذا لم تطلع عليه ولم تعرفه أصلا؟ هذا وفي غالب الصحف القومية نواة طيبة لملاحق إسلامية تستحق أن يطلع عليها ويشارك في إعداد مادتها. وبعض الإخوة يتحرج من الصور التي في المجلات والجرائد، فهذا أمر هين حله إذا باستطاعته إتلاف ما شاء منها بعد قراءته. 4. الازدياد. السبب الرابع لماذا نقرأ؟ هنا الأول خالص يقرأ من أجل طلب العلم الدنيوي، القراءة للازدياد الثقافي، ورقة وقلم كده يا جماعة واكتبوا إن شاء الله يعني استفيدوا. يقرأ رقم 3 يقرأ ليفهم مؤامرات الكافرين ويعرف شبهات الأولين ويطلع على المشاكل التي تهدد عالمه الإسلامي. 4. يقرأ للازدياد من المعارف الشرعية. يقرأ المرء ليزيد من معارفه ليزيد من معارفه الشرعية وعلومه الإسلامية ومهارته اللغوية، وهذا مراد كثير من أهل الإسلام، لأن تلك القراءة طريق لتعلمهم فرائد الدين ومعالم السنن، وهي أيضا لإحسان وضبط منهجهم في الحياة. 5. القراءة للاستلهام والابتكار والاختراع. قال أحد الأساتذة هذه هي أرقى أنواع القراءة التي تعمل عملها العظيم في حياة الفرد والمجتمع، وتدفع الأمة نحو حضارة أرقى بما يتبع هذه القراءة أو بما يتبع هذه القراءة البارعة من التفوق العلمي والأدبي والروحي، ويقبل على هذه القراءة أصحاب العقول الممتازة الذين يرون الفيلسوف مع الفيلسوف العالم إسحاق نيوتن أن الناس مع كل ما بلغوه من المعرفة وتوصلوا إليه من الاكتشافات ليسوا إلا أولادا صغارا يلتقطون الأصداف والأعشاب التي ينبذها ويقذفها ويقذف بها البحر بحر الحقائق وخضم المجهولات من حين إلى آخر. ويؤسفنا أن المضمار العلمي عندنا يخلو من مثل هذا القارئ العبقري اللي هو بتدفعه القراءة لأنه يخترع ويكتشف ويطور. ونسأل أنفسنا، ما الذي جعل الاختراع والاستنباط والتفوق العلمي وقفا على أبناء الغربي؟ ليس السبب في عقولهم أو ذكائهم، ولكن لأنهم عرفوا لذة القراءة وانغمسوا فيها وجعلوا شعارهم اقرأ وفكر واعمل، اقرأ وفكر واعمل، فمكنهم ما اكتسبوه من محصول من فهم العالم الذي حهم وضبطه والكشف عن قوى الطبيعة المجهولة وإخضاعها لفائدة البشر. فهؤلاء القراء البارعون هم حملة المشاعر في الأمم النواهض، وواجبهم ملائمة التطور والعون على التقدم والسقف. والقارئ العبقري يقرأ ويهضم ويفكر ويجرب ليستخلص شيئا جديدا يضيفه إلى تراثنا وحضارتنا ويعمل على تغيير حياتنا وتكييفها. وكلما أكثر من هذه القراءة المركزة المنظمة، كلما وجد نفسه يقترب من هدفه فيزداد تفكيرا. وأثناء حرارة التفكير والانغماس فيه بعقله وكل حواسه، تنقرح في ذهنه الأفكار الملهمة، فيزداد محصوله العقلي، ويزداد هو استحواذا على العالم الخارجي وإدماجا له في حياته العقلية. كلام جميل. ومثل هذا القارئ اللي هو مين بقى؟ هو القارئ المفكر. والقارئ الايه؟ القارئ المفكر اللي هي القراءة بتدعوه إلى الابتكار والاختراع. ومثل هذا القارئ يتبع في قراءته طريقة التفرغ والاستيعاب، أي طريقة أخذ شيء مفصلا والتمكن من كل جزء من أجزائه، فتظل أفكاره في حركة دائمة تتحرك حول غرض علمي عملي، غرض عملي محدد واضح، وتتحول هذه الأفكار إلى ملكة. يقول هيربرت سبنسر: المعرفة لا يكاد يعيها الواعي حتى تتحول عنده إلى ملكة، وتظل بعدها تعينه على التفكير عامة. ويأخذ هذا القارئ المفكر ينمو في نشاطه العقلي، يبني المقدمات بالخبرة والمشاهدة والاستقراء والقياس حتى يصل النتائج التي يهدف إليها. وهذه القراءة المركزة المنظمة سبب قوي في توجيه الأفراد الممتازين إلى نواحي معينة وحفزهم لتحقيق غايات جليلة سامية عاد عليهم تحقيقها بالصيت الخالد والجاه والثروة. وأذكر على سبيل المثال أمثلة حية خالدة لما توحي به القراءة عندما تقترن بالتفكير العميق واليقظة المستمر والرغبة القوية وتحديد الهدف وحشد الجهود. اشترى لورد كيلفن كتابا عن الحرارة، تأليف عالم طبيعي اسمه فوربيه، وانغمس في قراءته اللي هو لورد كيلفن واستيعابه، فكان لهذا الكتاب أكبر الأثر في حياة الرجل بما أوحى إليه من اختراعات. وقرأ بيت كتاب ثروة الأمم تأليف آدم سميث، فاستطاع أن يرسم للأمة الإنجليزية سياستها الاقتصادية الرشيدة في وقته. وقرأ ساسيل رودس كتاب الإمبراطورية الرومانية تأليف جوبون، فذهب إلى إفريقية اللي هي الآن تونس، إفريقية اللي هي تونس الجزء الشمال الغربي الأفريقي وأجزاء من المغرب يعني. وقرأ ساسيل رودس كتاب الإمبراطورية الرومانية تأليف جوبون، فذهب إلى إفريقية يوسع نطاق الإمبراطورية البيزنطية. وقرأ فورد مقالا في مجلة فورد صاحب مصر بتاع العربيات، عربية فورد، قرأ مقالا في مجلة عن العربات التي لا تجرها الخيل، فأوحى إليه هذا المقال بالتفكير في صنع السيارة، ودأب على تحقيق هذا الحلم الجميل حتى كان له ما أراد. كل من هؤلاء عرف كيف يستفيد مما يقرأه، وهضم ما قرأ فأصبح جزءا من كيانه العقلي وحجرا أساسيا لابتكار أو خلق أو عمل شيء جديد. طبعا احنا بنسمع كلامه وبنحصر على انفسنا صح. الله المستعان. والاديب الفنان كالمخترع ورجل العلم يقرا للابتكار، كلام بقى الان عن الاديب، والاستلهام، وليس ليشبع جشعه الثقافي فقط، بل لتوحي اليه الفكره المقروءه بفكره جديده، وهو في قراءته يحلق في الافاق العليا منطويا على نفسه، لا يتقيد بمكان او زمان، بالغا المكان التي يستشرف منها للالهام، ويتعرض فيها بروحه وبصيرته لنبضات الوحي، فيمزق تجذب الاشياء وينفذ توا الى صميمها، ويصل الى اعمق الاغوار في الفكر الانساني الاصلي. هكذا يقبل القارئ الاديب على القراءه لتفتح لذهنه افاقا جديده، فتنهال عليه الخواطر التي تضطرب في نفسه وتريد ان تظهر وتملا قلبه، وتريد ان تفيض وتكرهه على ان ياخذ القلم ويسجل ما تمليه عليه الاصوات الخافته التي يسمعها داخل عقله وقلبه، ويلمسها باحساسه المرهف في جوه السحري الصامت ذات الفن والالهام والبصيره. لا يقرأ لينقل ولكن ليحس نبضات الفن والإلهام والبصيرة. 6. يقرأ لينمي روحه الإيمانية، كأن ينجز ورده من القرآن الكريم والأذكار المأثورة المباركة، وكأن يقرأ في كتب الرقائق والأذكار. 7. يقرأ ليحفظ أو ليؤلف وينظم ويرتب. 8. يقرأ من أجل أن يوسع أفقه ويبني ثقافته، ومن ثم يتمكن من تنفيذ من تفنيد الآراء. تفنيد يعني يعرف ينقي، يعرف يفصل الجيد من الغص، الجيد من الرديء، ومن ثم يتمكن من تفنيد الآراء الزائفة والشبهات الضالة. ولا يؤتى الإنسان إلا من قبل قلة اطلاعه وضحالة معرفته. يعني مثلا الافكار الالحاديه اللي بتنتشر، الافكار اللي بتشكك في ثوابت الدين، ده النقاب مش من الدين، ده الحجاب مش من الدين، ده الاختلاط ده عادي يعني، او الصحوبيه بين البنات والشباب كويس عادي يعني، ايه المشكله؟ كل هذه الافكار قد تدخل على الانسان، لكن اللي بيقرا وبيتعلم وبيثقف هيعرف يفند هذه الافكار. عقله مش هيشربها، قلبه مش هيشربها، لانه متعلم، لانه مثقف. مش هيؤتى من قبل جهله، قد يؤتى من قبل شهوته، لكن لن يؤتى من قبل جهله وقلة معرفه. القراءة هتوضح للإنسان الأفكار اللي بتدور حوله. 9. يقرأ لتكون عنده ملكة قوية في النقد السليم البناء، وقدرة على التحليل وإبداء الرأي. فكم من مشارك في لقاءات إخوانه وهو لا يحرك ساكنا. ولا يعطي رأيا ولا مشورة، وذلك لقلة اطلاعه وضحالة معرفته. أذكر موقف، كنا في الجامعة، كنا في تانية كلية تقريبا أو تالتة كلية على ما أتذكر يعني، وما كانش لسه في التزام ولا حاجة يعني، كنا شباب عادي خالص. فمعنا واحد زميلنا واقف، مجموعة كده شباب بيتكلموا بحاجة في الدين كده، طبعا كعادة الناس يعني بتحب يعني تألف باللغة المعاصرة، بتحب تهبد، الله المستعان يعني. فالمهم قام واحد من زمايلنا اللي واقفين فعاوز يحكي حاجه في الدين، فقام قال انا سيدنا قريش رضي الله عنه قال كذا، وقعد يحكي ايه، قعد يالف قصه يعني. طبعا ما يعرفش ان قريش دي اسم قبيله، وقريش دي كانوا اصلا كفار اصلا يعني. فبيقول سيدنا قريش، والله المستعان. فطبعا ده هو مشارك في لقاءات اخوانه، وهو يحرك ساكنا ولا يعطي رايا ولا مشوره، وذلك لقله اطلاعه وضحايا معرفته. طبعا كان مزحة اليوم يعني، مزحة اليوم وقتها يعني الآخر. الله المستعان، ربنا ربي يبارك فيه ويحفظه ويهديه للحق. القراءة للترويح والمتعة. أنا أذكر موقف، لا أغتابه أنا، بس أذكر موقف عشان يعني أو أبين مدى ضحالة العقل ممكن تأتي للإنسان لإيه. فاللي بيقرأ بيتكون عنده ملكة قوية في النقد السليم البناء، ومش هيجادل. اللي بيجادل جاهل، المتعلم العالم هيجادل عن علم عن بصيرة، ويعرف أصول وقواعد المناظرة والجدال والإقناع وكيفية مناقشة حجج المخالف. 10. القراءة للترويح والمتعة، وهذا هو ما ينتشر الآن بكل قوة في العالم العربي والإسلامي، وهي القراءة للترويح. تقرأ روايات ليه؟ تقرأ روايات ليه؟ فسلي نفسي، هو ده المنتشر الآن بس وفقط وليس إلا والله المستعان. 10. القراءة للترويح والمتعة، يقرأ المرء للترويح والمتعة مثل قراءة القصص وكتب السمر واللطائف والشعر، وهذا لا شيء فيه بشرط، لا شيء فيه بشرط ألا يكثر منه أو يجعله ديدنه بحيث لا يقرأ غيره. فقد كان كثير من علمائنا من سلف وخلف يقرؤون كتب السمر ويتداولون الشعر في مجالسهم ويتطارحونه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أفاض من عنده في الحديث، تكلموا يعني أفاضوا في الحديث بعد القرآن والتفسير، يقول لهم أحمدوا. أحمدوا يعني أصل التحميد دوت اللي هو إن الإبل تأكل الفاكهة اللي هي فيها حموضة، يعني معناها هنا أي أفاضوا فيما يؤنسهم من الكلام والأخبار، يعني دردشوا بقى وتحكى حكاوى عامة، يعني نحكي قصص يعني بقى. موجود على الشاشة معناها يعني من أراد الاستزادة. وتثبت بعض الإحصائيات أن نحو من 70% من القراء يتجهون إلى القراءة من أجل التسلية، فهناك أعداد هائلة من الناس تتجه إلى قراءة القصص والروايات والمسرحيات والجرائد والمجلات الخفيفة. هذه هي أهم أهداف القارئ قراءته التي لو حققها لسمى بروحه وعلمه إلى ما يحبه الله ورسوله. وقد ذكر بعض الكتاب كلاما جميلا في هذا الباب مفاده أن وجهة النظر الإسلامية هي أن القراءة كأي عمل يجب أن يكون في سبيل الله، وسبيل الله يتضمن تقوية المسلم في دنياه علما ومكانة اجتماعية واستجلابا للرزق، ويتضمن ادخار المسلم للحسنات إلى يوم الحساب عندما يسأل عن عمره فيما أفناه، ويتضمن مقارعة الكفر ومجالدة الآراء الزائفة في فكرها وتأثيرها حتى تكون كلمة الله هي العليا. وقد جرت دراسة ميدانية لمجموعة من المثقفين الجماعيين ذكروا فيها آخر كتاب قرأوه، فكانت النتيجة التالية: 59% قصة وشعر ومسرح، 32% فكر وسياسة، 9% منوعات. والله المستعان. طيب ندخل بقى في طبعا الكلام كله اللي فات ده كان صعب شوية، ندخل في حاجات يعني الناس منتظرها شوية، هي ازاي بقى تعود القراءة، كيفية الف القراءة. الالف والالفة يعني نافيات. هذه العقبة الكأداء، كأود كأداء يعني الصعبة، يعني هذه العقبة الكأداء اللي هي تعود القراءة. ازاي تعود القراءة؟ التي لو ازيحت لحقق المرء امنيته. وهكا أخي القارئ بعض الإشارات التي تساعد على إلف القراءة. تجاوب واحد، ركزوا واكتبوا عشان ما طوال شوي، يعني تجاوب ناس تبعادة معاورة وقالة متكتب الحاجات عشان يبحثوا فيها بعد كده برضو يستزيدوا. لازم نبقى هما بتقرأ يا جماعة. واحد أو ألف، تجاوز العقبة النفسية. لابد من هدم العامل النفسي الذي يجعل الشخص يرد دائما أنا لا أحب القراءة، أنا عندما أمسك بالكتاب أنام، هذه هي الشكوى العامة، كل ما أمسك كتاب بعمل إيه؟ بنام. بتعمل إيش؟ أشرب قهوة، بشرب قهوة بنام برضو، صح كده؟ طالبا ديت عند الكل يعني. هو بيقول لي ده عامل نفسي، حاجة نفسية، أنا عندما أمسك بالكتاب أنام، وغير ذلك من العبارات التي لم تبنى على تجربة حقيقية واقعية، بل هي وهم محض أو نتاج كسل وتراخي. بتنام قوم يعمل شوية تمارين رياضية، وقوم يعمل شوية تمارين رياضية في البيت منزلية كده، الدورة الدموية تنشط في جسمك وفي جسمك، مع كوباية شاي أو قهوة، وغير وضعية الأعاد، مش هينفع برضو وبقى في الشتاء ونايم على مستلقي على السرير ومتغطي كويس، ويعني قاعد في جو دافئ، أكيد هنام، أكيد هنام. لازم يعني القراءة ليها وضعية، اقعد وضعية القراءة، اجلس على مكتب، اقرأ بصوت واضح، ركز، كوباية حاجة تصحصح، قهوة، شاي، كده نفسيا خلي عندك دافع انك تقرا. في الايام امتحانات الناس بتاخد منهم عشان تنام من كتر ما هي مركزه وبينامش، ليه؟ من الخوف والقلق والاضطراب والضغط النفسي، مع ان جسمه عاوز ينام، مش عاوز ينام، بل هي وهم محض او نتاج كسل وتراخي. كان فيها تهدم هذه الهواجس، هو أن يعزم الشخص على تخصيص وقت معين للقراءة يوميا، ويجبر نفسه على القراءة فيه مهما كان، مهما كان ذلك بغيضا إلى النفس. يعمل إيه؟ يعزم على تخصيص وقت معين للقراءة، ويجبر نفسه على القراية في الوقت ده مهما كان هذا بغيضا إلى نفسه. وهذا الوقت المخصص للقراءة يتنازعه أمور متعددة طرأت على حياة المسلم والأخ المسلم، وذلك مثل التوسع في طاعات المباحات، فكثرة التردد إلى الأسواق بداع وبدون داع وبدونه يعني، والاحتفال الزائد عن الحد بالأهل والأولاد، عاوز طول النهار يقعد مع أهله وبيته وعياله، كل ذلك على حساب أمورهم، على حساب أمور أهم بل قد تعد من الأولويات في باب القراءة وغيره. لو ولم يكن سلفنا سمحا بوقته إلى هذا الحد، بل كان يعتني به أشد الاعتناء. ومن طرائف هذا الباب أن بنت أخت الزبير بن بكار، وهو عالم من قضاة مكة، عالم بالأنساب قرشي، توفى سنة 256 بعد أن وقع من فوق سطح بيته رحمه الله. بنت أخته قالت لزوجه، يعني أي زوجة الزبير بن بكار، بنت أخت الزبير بن بكار قالت لزوجة الزبير بن بكار، قالت: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا سرية، يعني ملوش لا سرية، أما جارية يعني في وقت ما كانت موجودة الجواري والإماء، ولا يتخذ ضرة، يعني عاوز تقول يا بختك بيه، ده هو من جوزك لوحدك يعني، موحد يعني. فقالت المرأة: والله هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. كانت ترى الضرة، كان ليها أحد الأصدقاء كل ما يدخل البيت معاه في إيده شرطة كتب يعني، فتدخل تقول له: يعني عمرك ما دخلت عليا كيس فاكهة ولا كيس أي حاجة، كل يوم داخل بكتب، كل يوم داخل بكتب. هتقول لها: ما فيش كتب يعني، لو ما فيش كتب هتزوج زوجة تانية، هتقول: ما هو أهلك ماله كله على الكتب يعني. قال ابن هشام النحوي، عالم النحو المعروف، صاحب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، الله بذكر ما نسيت، شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ده لابن هشام، وقطر الندى وبل الصدى لابن هشام. قال: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. العلم يعني إلا يخطب أحد حسناء يعني يدفع مهر غالي. ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، أي علم على الصبر، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخا ذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخا ذل. يبقى أول حاجة إيه يا جماعة؟ تجاوز العقبة النفسية. ثاني حاجة، الحديث عن بعض الكتب المشوقة، إذ الحديث عنها وتلخيصها للنافر البعيد عن القراءة يفيد في هذا الباب. مثلا أنا أقعد أقول مثلا لأخونا عبد الرحمن: بص أنا قرأت كتاب جميل جدا جدا، بيقول الكتاب ده للشيخ علي الطنطاوي، اسمه رجال من التاريخ، كتاب ده جميل رائع حوالي 500 صفحة، وكتاب الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله بيجيب فيه كل صفحتين كده بيجيب كلام عن شخصيه من شخصيات المسلمين وجزء من سيرته وحياته، وكتاب جميل جدا. انا اقعد اشوقه عبد الرحمن تعالى همته الى ان يشتري الايه الكتاب. أقول لكم مثلا أنا قرأت كتاب اسمه أو جبت كتاب جديد اسمه خريف شجرة الرمان، ده رواية أندلسية بتحكي تاريخ الأندلس، كتاب رائع وأقعد أوصف في الكتاب. فتشويقي تشويق غيري للكتاب هذا حافز له أن يقرأ الكتاب ويقرأه. إذ الحديث عنها وتلخيصها للنافر، أي اللي عنده نفرة، عنده نفرة من الكتب، يعني مش عايز يقرا، البعيد البعيد عن القراءة، يفيد في هذا الباب. وكذلك ذكر أحداث مهمة من التاريخ الماضي والمعاصر أو الحديث عن شخصيات فذة يحدث لدى السامع النافر شوقا إلى معرفة مصدر هذه المعلومة والاطلاع عليه، ويفيد المعرضة عن القراءة إهداؤه بعض الكتب المشوقة المنتقاة بعناية حتى يقبل على القراءة والاستمتاع به. يعني مثلا لو دينا أي حد من الحاضرين هدية كتاب مثلا هنيئا لمن عرف ربه، الدكتور خالد أبو شادي، هيحب القراءة، هو كتاب رائع، كلمة رائع قليلة عليه، تكلم عن الأسماء والصفات، إزاي نتعبد لربنا سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، الكتاب غاية في الروعة. فلو عطنا الواحد هدية هيحب كتب الدكتور خالد أبو شادي ويحب كل القراءة وممكن يحب كل كتب العقيدة، لأن الكتاب أسلوبه جميل جدا، أسلوبه شيق. النقطة الثالثة، يبقى أول حاجة تخطي العقبة النفسية، ثاني حاجة الحديث عن بعض الكتب المشوقة، ثالث حاجة الاجتماع على القراءة، الاتفاق مع بعض الأصحاب لإنجاز قراءة عدد من الكتب النافعة والتواصي بذلك مفيد، ولو اجتمع على قراءة كتاب حسب جدول محدد لكان حسنا. تعملوا جدول كده مع بعضكم، اثنين زمايل مع بعض، ثلاثة زمايل مع بعض، ويبدأوا إيه يقرأوا. أربعة أو دال، قراءة بعض الكتب على أحد المشايخ أو طلبة العلم والالتزام بعدم الانقطاع نافع في هذا الباب. يعني زي ما انتم دلوقتي بتحضروا معانا كتاب، قراءة كتاب معين، الكتاب ده حوالي 100 صفحة، بعد بكرة إن شاء الله كنوا خلصتوا الكتاب، يبقى انتم لما التزمتوا تقرأوا مع حد أو تقرأوا على حد، ده هيخليكم دي ايه تنجزوا. هاء، النقطة المهمة، تكوين مكتبة منزلية أو نواه أو نواة لمكتبة. فمن ليس عنده مكتبة ولا يزور دور الكتب ومعارضها إلا كما يزور الغيث، أي المطر، الصحراء الكبرى، الصحراء الكبرى جرداء لا يوجد فيها مطر أصلا، فكيف يرجو أن يألف القراءة أو يعود أبناءه القراءة الجادة النافعة؟ وكما أن مجالسة الصالحين تغري بفعل الصالحات، فكذلك وجود الكتب في البيت يغري أعتى النافرين بتقليب صفحات كتاب ما في يوم ما. طبعا ده يسول تساؤل أن لنا أن نأتي بالكتب، في الآخر نجاوب عليه. واو، الانتساب لجامعة ما من الأمور التي تساعد الإخوة الموظفين الذين لم تقدر لهم الدراسة الجامعية على إلف المطالعة هو الانتساب لجامعة من الجامعات، فإنني أعلم أن كثيرا من الموظفين والعاملين الذين لا قبل لهم بالقراءة ولا يحبونها قد استفادوا من هذا الانتساب وأصبحوا الخلل في شأنهم، وأصبحوا يقبلون على القراءة ويألفونها، وذلك لأن للدراسة الجامعية ضغطا نفسيا على منتسبي يجبره على القراءة والمثابرة على الاطلاع حتى يجتاز الاختبارات، فإذا انتهى من دراسته وجد من نفسه ميلا إلى الاستمرار في القراءة، وهذا هو المطلوب والله أعلم. والجامعات أيضا تضبط الدراسة العلمية المنتسب لها فلا يتشوش أو يخطئ البداية الصحيحة للتعلم، يتدرجوا بشكل كويس. ذلك الالتزام بوقت يومي محدد للقراءة، عامل نفسي مساعد على إلفها واعتيادها، اللي هو حدد كل يوم وقت ثابت، هو قالها بكده تقريبا. ح، معرفة فائدة القراءة وأهميتها، الأمور المساعدة على حب القراءة إضافة إلى لما سبق ذكره، كونها المصدر الوحيد تقريبا للأخبار الصادقة والمعلومات الموثقة والحوادث التاريخية الصحيحة، فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على القراءة وألفها. ط، قراءة المشوقات، كتب الشيقة في الأول، ده عرفت عدد القراءة وبيتكلم الآن دلوقتي على إزاي أحبب نفسي في القراءة وتعودها، فما جيش أول ما أقرأ المدونة الكبرى للإمام مالك مش هفهم حاجة، هتعقد، لازم أقرأ كتب مبسطة. قراءة المشوقات، في بداية تعود القراءة تعين على حبها والاستمرار فيها. فمن قرأ للطنطاوي للشيخ علي الطنطاوي، وأنصحكم بكل كتب الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، علامة سوريا عليه رحمة الله، القاضي الشرعي، في كتاب صور وخواطر، وكتاب رائع. وقرأ لابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين وأخبار الأذكياء، وقرأ للجاحظ في كتابه في بخلائه، وغير ذلك من كتب الطرائف والثمر. كيف لا يحب القراءة؟ إزاي يرى كتب لا يحبش القراءة ويرى فيها العوض المناسب السائد؟ أما من أوقعه القدر في كتاب مثل المواقف للإيجي، عضو الدين الإيجي، كتب صعبة جدا بصراحة التالية دي، أو كتب التفتزاني، سعد الدين التفتزاني أو مسعود التفتزاني، سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني من أئمة العربية والبيان، بيتكلم في أصول الفقه والعقائد وأشعارية في المنطق، أو وقع في على كتاب من كتب أصول الفقه، أو كتاب في الفقه عسير لفظه مثل منتهى الإرادات للبهوتي فقه حنبلي، أو على شرح لامية العرب، أو على بعض دواوين العرب الأقحاح، فسيرثي حظه العاثر، ويبكي حاله وينفر من القراءة نفورا عجيبا. فالشخص صاحب الثقافة الضعيفة والمعارف الضحلة، ولا يقدح في الكتب هذه، الكتب دي كلها كتب عظيمة، لكن هو يقصد الجزئية اللي جاية دي. فالشخص صاحب الثقافة الضعيفة والمعارف الضحلة لا ينبغي له أن يوغل في كتب ليست له ولم تصنف لمن هو في مثل حاله، بل يبدأ بكتب سهلة الأسلوب، مشوقة، سلسة، وينبغي له أن ينوع قراءته فلا يقصرها على جانب دون جانب حتى لا يمل. ياء، قراءة الكتب الدعوية مثل قراءة الكتب التي تبث شكاوى المستضعفين وأنات المظلومين وسبل حل مشاكلهم نافع في هذا الباب. ده يكتب مثلا جنزانة للشيخ سلمان العودة، أنا وأخواتها، كتب الشيخ سلمان العودة معظمها في مثل هذا الباب، ربنا فرج عنه، لأن قراءة مثل هذه الكتب قد توقظ في النفس حب الاستمرار في قراءة هذا الصنف من الكتب وغيره. ومن قرأ لأئمة الدعوة والعلم في هذا العصر مثل ابن باز والبنا والمودودي والقرضاوي وابن عثيمين وسيد قطب والندوي وغيرهم، عرف حل العالم الإسلامي وفهم الحلول لمشكلاته، فكيف يترك القراءة ويهجر الكتب؟ تعويض الأطفال على القراءة. يقوم الكتاب بدور كبير في تثقيف الطفل، لأنه يحتوي على زاد ثقافي ينمي لديه عادة القراءة والتخيل والاستيعاب، مما يرفع من شأن ثقافته. ولا يفوتني إذن أن أوصي الوالد والوالدة أو من يتولى أمر الصغار أن يحبب إليهم القراءة، وأن يعلمهم صحبة الكتب والاستئناس بها والبحث عنها، ولا يقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه كثير من أولياء الأمور الذين لم يرشدوا أبناءهم إلى كتاب قط، ولم يعلموهم كيفية القراءة. يقول الدكتور عباس محبوب إن البيت العربي بمجمله بيت أمي لا يقرأ حتى لو كان أهله متعلمين، إذ أن عادات القراءة والتعود عليها وجعلها جزءا من حياة الإنسان يحتاج إليه كما يحتاج إلى الطعام والشراب أمر مطلوب في عصره. ومع أن بعضهم يملكون مكتبات ضخمة في بيوتهم، إلا أنها لا تعدو أن تكون جزءا من ديكور المنزل ومظهرا تفاخريا ليس أكثر. وهناك بعض الإحصاءات المفزعة التي أثبتت أن عدد الأطفال الذين بلغوا 10 سنوات فأكثر وهم ما زالوا أميين 18 مليون طفل عربي، وتبلغ نسبتهم في بعض الأقطار العربية 73%. أما الإصدارات الثقافية للطفل العربي فهي ضئيلة مقارنة بما عليه الأمم الأخرى. في أمريكا مثلا 5000 كتاب في أحد الأعوام في سنة 93، بينما في العالم العربي 250 كتاب. هذا عدا ما في الكتب ما في كثير من البلدان العربية الإسلامية من أطفال محرومين من أهم مقومات الحياة، فضلا على أن يكونوا قرأوا كتابا خاصا بهم أو سمعوا بمجلة تعنى بشؤونهم. هذه بعض المعوقات التي تصد الطفل عن قراءة الكتب والمجلات لإشباع نهمة وحاجته الثقافية. ولقد أوصت الندوة المجتمعة بالقاهرة سنة 79 إلى أوصى بإنشاء مراكز لكتب الأطفال التي تهتم بالدراسات والبحوث والتخطيط لكتابة الطفل، ويكون من مهامها ما يلي: تشجيع الكتابة للأطفال ماديا وأدبيا وفنيا، تهيئة الكوادر القادرة على تلبية احتياجات التأليف للأطفال، تخفيض أسعار الإعلان عن كتب الأطفال في مختلف وسائل الإعلام، إعفاء مستلزمات إنتاج كتب الأطفال من الجمارك، تقديم حوافز لمؤلفي كتب الأطفال. وبصورة عامة، إن كتب الأطفال قليلة في مكتبتنا العربية، وهناك فراغ كبير تعاني منه المكتبة العربية، ودور النشر العربية مقصرة في طباعة كتب ثقافية جادة تشبع نهم أطفالنا للقراءة المفيدة في شتى موضوعات العلوم والفنون والأدب. طبعا دي بقى ساحنا عايشينها كلنا، يعني أي حد عنده أطفال يدور على كتب يعرف معناه دي. هنعدي جزئية صغيرة كده يعني عشان الوقت، هننتجه إلى أساليب تحبيب القراءة للأطفال. معظم الأطفال بمجرد أن يستطيعوا القراءة سوف يقرؤون، ما وما على المعلم إلا أن يهيئ لهم الكتب الملائمة ويجعلها في متناولهم. وهناك الكثير من الشواهد على أن الفترة الواقعة ما بين سن 8 و10 سنوات هي الفترة التي يمكن أن تمهد فيها الطريق لكي يصبح الطفل قارئا مدى الحياة. ولكن الأطفال ليسوا جميعا مستعدين استعدادا طبيعيا، نقطة مهمة. لكي يصبحوا كذلك في هذه السن، وهذه حقيقة ينبغي أن يضعها المعلمون في المدارس الابتدائية نصب أعينهم، وذلك لأن كثيرا من الأطفال الذين يشغفون من تلقاء أنفسهم بالقراءة سوف يفعلون ذلك لو تلقوا العون في الوقت المناسب. يعني هي برضو مختلفة، بعض الأطفال عندهم ملكة وقدرة، بعض الأطفال عندهم ضعف. اللي عنده ملكة وقدرة مجرد ما توجهه هيستجيب بسرعة، فتختلف قدرات الأطفال، ويجب أن يراعى هذا في التعامل مع الأطفال. وأما أساليب تحبيب القراءة فهي لا تختلف كثيرا عن الأساليب السابق ذكرها، وإن كان اختيار الكتب للطفل له معايير معينة تختلف عن تلك التي للكبار. وأهم تلك المعايير: 1. الكتاب المختار، لابد أن يكون ذا أحرف كبيرة حتى يسهل على الطفل مطالعته، وحبذا لو كانت هذه الأحرف سوداء على خلفية بيضاء غير لامعة، ويكون بين كل سطر والذي يليه مسافة كافية. الأمور دي ممكن تفيد الناس في إيه يا جماعة؟ بعض الناس ممكن يعمل مذكرات لابن، يعني يطبع له حاجات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطبع له حاجات في العقيدة، في الفقه، في الأذكار التعليمية، وانت تطبع له، خد بالك ان الطفل غيرك، فراعي الخط، حجم الخط، مسافات السطور، هذا مهم. هناك بعض أنواع من الكتب بها تجسيم لما يدور فيها من أحداث بطريقة علمية مشوقة، يعني يعرف يعمل مجسمات تفيد بشكل علمي، أو شروحات واضحة تبين المقصود من الشرح. فإذا فتح الطفل كتاب يجده كأنه نوع من الألعاب فيحبه ويتعلق به. مثلا يجيبوا شجرة، تفتح الكتاب، لما تفتح الصفحة بشكل كامل تظهر شجرة مجسمة، ويقصد هذه الكتب. ثلاثة: طريقة العرض وسلاسة الأسلوب وتشويقه واختيار الكلمات السهلة، عوامل مهمة في تحبيب الكتاب للطفل. 4. أن يكون به من الصور ما يجعله مشوقا للطفل، يحتوي على صور. أن يكون الكتاب المختار ذا أوراق سميكة حتى لا يهترئ بسرعة، وهناك أنواع جيدة في السوق من هذه الكتب. تعويض الطفل على القراءة الجادة، وذلك باختيار الكتب التي تعرفه سيرة عظمائه وأبطاله، والبعد عن الكتب التي لا هدف لها أو ذات الخيال المحض أو المقلقة لنفسيته لأن تخيفه من أمر ما، كتب الرعب، أو تبالغ في إضافة القوة على توافه وغير ذلك. اختيار بعض الكتب ذات الغرض المعرفي المنسوب المناسب لمدى المناسب لمدارك الصغار، وذلك لإثراء معارفه وملئها بالمفيد النافع، وذلك مثل سلسلة دائرة المعارف للناشئين التي طبعتها دار سفير. فريق موجودة في مصر دار سفير، دار سفير. 8. الكتاب ذات الأسلوب القصصي، الكتب ذات الأسلوب القصصي أو التي يكثر فيها القصص تؤثر في الطفل وتطبع الأحداث في ذهنه، وفي الوقت نفسه تشوقه لمزيد من القراءة. 9. الحرص على المجلات التي تعنى بالطفل، محبذة لو تكون ذات اتجاه إسلامي، حيث إن فائدتها ستكون أعظم، وبناءها لعقل الطفل تجاهه السلوكي والديني سيكون بطريقة سليمة ومطلوبة شرعا وعقلا. وهناك بعض المجلات مثل أروى وفراس والشبل، والمجلات التي أخرجتها الندوة العالمية للشباب المسلم. طبعا ما خلص الندوة العالمية قفلت بلا فترة مقفولة بعد أحداث سبتمبر تقريبا، التي فيها بعض الغناء عن الغثاء السائل، وحبذا لو عمد الوالدان عمل ما يسمى بالاشتراك لكل طفل من أطفالهم في هذه المجلات، إذ عندما يصلهم الاشتراك باسمهم مدونا عليه إنهم يسرون بذلك سرورا كبيرا، ويقبلون على قراءة تلك المجلات. 10. يشجع الأطفال على قص يقرؤونه، قص يقصد حكاية يعني يقصونه، ما يقرؤونه لوالديهم أو لإخوانهم الكبار، فإن هذه الوسيلة معينة على تشويق الطفل وجعله يقبل على القراءة. مش لما يجي ابنك يحكي لك تقعد تقول له أنا تعبان مصدع، أنت رغاي، أنت تتكلم كتير، تسيبه يحكي لك، ده عشان يتعلم هو. 11. الانتقال بالأطفال من الكتب المنهجية اللي هي في الدراسة إلى كتب المطالعة الحرة بين مدة وأخرى. الكتب المدرسية مهمة وجيدة، ولكنها مهما ارتدت أثوابا من التشويق فهي تبقى خاضعة لقسوة المناهج، وأنها مهما حملت من المعارف لا تعطي التلميذ إلا الأسس التي يستطيع أن يقيم عليها صرح ثقافته، إذا عب من مناهل الثقافة الحرة، وأن الطالب الذي يقتصر على الثقافة المدرسية وحدها ولا يرفضها بروافد من قراءته الإضافية يبقى ضيق الأفق ضحل المعرفة. كما لاحظوا أيضا أن الطالب الذي لا يعتاد القراءة خلال وجوده في المدرسة ولا يزاولها بعد تخرجه منها لا يلبث أن يرتد إلى الجهالة. خلاص قلنا جماعة بالضبط 4 صفحات. حب القراءة عند المسلمين، حتى دي جميلة جدا يعني، إن شاء الله كده صحصحوا كده وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتزهق ومشيت من اللقاء، ولكن يعني فيما بقي خير يعني الله المستعان. حب القراءة عند المسلمين، يردد كثيرا من الناس اليوم أن الغربيين يقرؤون كثيرا وفي كل مكان، في الحفلات والطرق والأماكن العامة والحدائق وغيرها، ولكن عندما ننظر إلى المسلمين الأوائل سلفنا نجدهم قد فاقوا في هذا المجال كل الأمم وضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب. فمنها ما يلي: كان الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه، هو ماشي في الشارع في إيده كتاب. وكان الإمام الحافظ محمد بن موسى الحازمي يدخل بيته في كل ليلة ويطالع ويكتب إلى طلوع الفجر، فقيل للخادم لا تدفع إليه بذرا الزيت أو الدهن اللي بيطلع من الحبوب اللي بيوقد به السراج، لا تدفع إليه بذرا للسراج لعله يستريح الليلة. فلما جن الليل اعتذر إليه الخادم لأجل انقطاع البذر، فدخل بيته وصف قدميه يصلي ويتلو إلى طلوع الفجر. وكان أبو بكر الخياط النحوي المتوفى سنة 286 يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. وهذه الصورة وإن كانت غير مرغوبة على هذا النحو، ولكن تدل على الاهتمام البالغ بالقراءة. ويقال إن الجاحظ لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته، حتى إنه كان يكتري. يكتري يعني يؤجر، الكراء اللي هو الإيجار، كان يكتري أي يؤجر، يكتري دكاكين الكتابيين اللي هم بتوع الكتب، باعة الكتب، ويبيت فيها للمطالعة، يأجرها منهم بالليل ويقعد يبات فيها لغاية الصبح عشان يقرأ. وحقي أن ثعلب العالم اللغوي كان لا يفارق كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة البيت يعني أو وليمة أو أي شيء، شرط عليه أن يوسع له بمقدار مسورة، يعني متكأ جلد، يعني مسورة مخدة كده أو متكأ من جلد، يضع فيها كتابا ويقرأ، يقول له يعني أنا هقعد ويكون جنبي مكان عشان أحط فيه كتاب عشان أنا هقرأ وأنا قاعد عندكم في المجلس. وكان الشيخ عبد الحق الدهلوي دائم الاشتغال مكبا على المطالعة في دياجير الليالي، الدهلوي هذا من الهند، حتى أنه قد احترقت عمامته غير مرة بالسراج، كان يجلس أمامه بالمطالعة، حتى السراج قدامه اللمبة يعني النوم يغلبه فيقع رأسه فالنار تمسك في العمامة، فما كان ينتبه له حتى تتصل النار ببعض شعره. وكان الأمير الكبير ميرزا عبد الرحيم خان على بطولته وشهامته وانشغاله لا يعفي نفسه من مطالعة الكتب، فإذا كان على ظهر الفرس وقت طعنة أو نهضة رأيت الأجزاء في يده، وإذا كان يغتسل رأيت الأجزاء في يد خادمه يحاذونه وهو يطالعها ويغتسل. وكان الفيروز أبادي صاحب كتاب القاموس المحيط بتاع اللغة العربية قد اشترى بخمسين ألف مثقال، بخمسين ألف مثقال ذهب كتب، مثقال الذهب حوالي 4 جرام وربع، لو تقريبا يعني يقارب الآن نص جنيه ذهب، يعني تقريبا ده مثقال الذهب، الجنيه الذهب حوالي 8 جرام وربع، المثقال حوالي 4 جرام وربع، يعني يقارن 20 مثقال مختلفين فيها من 82 جرام إلى 100 إلى 90 جرام. 20 مثقال دي اللي هي نصاب الايه؟ 20 مثقال دي اللي هي نصاب الذهب، نصاب زكاة الذهب. تمام؟ قد اشترى ب 50 ألف مثقال، يعني تقريبا بحوالي 200 كيلو ذهب. تقريبا على أقل نسبة خالص. أضربوا بقى رقم متخيله، النهاردة كيلو الذهب بقرابة ال 650 ألف جنيه، والله المستعان. أيوة. وكان لا يسافر إلا وصاحبته منها عدة أحمال، يعني هو مسافر يبقى معاه الحمل اللي بقى فوق الجمل، يعني عدة أحمال يعني يحمل الجمال بالكتب وتسافر معاه، ويخرج أكثرها كل من ويخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها، كل ما ينزل منزلة يعني يطلع أغلبها يبص فيها ثم يعيدها إذا ارتحل، رجعها ثانية لما يجي يسافر، كل ما يقعد في مكان هيقعد مثلا هنا أسبوع وهو مسافر ينزل الكتب كلها. وكان المأمون الخليفة الذي قال به خلق القرآن، أول من تكلم في فتنة خلق القرآن، المأمون كان من تلاميذ الإمام مالك، المأمون ابن هارون الرشيد، وكان أبوه يرسله إلى الإمام مالك كي يتعلم. وكان المأمون ينام والدفاتر حول فراشه ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن ينام. وكان المستنصر بالله مالك الأندلس ذا غرام بالمطالعة وتحصيل الكتب النفيسة الكثيرة حقها وباطلها، بحيث إنها قاربت نحو 200,000 سفر كتاب يعني. وكان باذلا للذهب في استجلاب الكتب ويعطي من يتجر فيها ما شاء حتى ضاقت بها خزائنه، لا لذة له في غير ذلك. وكان موثوقا في نقله، قل أن تجد كتابا إلا وله فيه نظر وفائدة، ويكتب اسم مؤلفه ونسبه ومولده. وهكذا أخي القارئ، كان مثالان الأخيران لملكين من ملوك الإسلام دالين على اهتمام حكام المسلمين أيضا بالقراءة وحبهم لها. والآن نجد من لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. ويحكم المسلمين وإن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن الجهد: إذا غشيان النعاس في غير وقت نوم وبئس الشيء، وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة. قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازا للفوائد والأريحية الراحة التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم. عايز أقول يعني الحاجات دي كانت بتفوقني، اللي لو أنا قاعد وبنام وأعذكر الله في نهيق الحمير أو بيت وقع جنبي مش هصحى، لكن لذة الكتب بالصحية الكتب بتنيمة. وإذا استحسنت الكتاب واستجدته، يعني وجده جيد ورجوت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه، فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر بقي من ورقه، أنظر كم بقي من ورقه مخافة استنفاده، مش عاوز الكتاب يخلص، وانقطاع المادة من قلبه، وإن كان المصحف يقصد به الكتاب الكبير على هيئة المصحف يعني. عظيم الحجم كبير الورق كثير العدد، فقد تم عيشي وكمل سروري. وهذه الأمثلة غيض من فيض، ولو ذهبت أستقصي كل ما ذكر في هذا الباب لأتيت بأمر عظيم. ولقارئ أن يسأل: هل عقبت النساء من جملة ما عقمنا أن يلدن مثل هؤلاء؟ والجواب: لا، إذ هناك من أفراد هذه الأمة المباركة ما يقارب في حبهم للقراءة ودأبهم على المطالعة، ومن هؤلاء أديب العربية المعاصر فضيلة الشيخ عادل الطنطاوي رحمه الله، حيث يقول: لو أحصيت معدل الساعات التي كنت أطالع فيها لزادت على 10 في اليوم، فلو جعلت لكل ساعة 10 ساعات في اليوم 20 صفحة أقرأ من الكتب الدسمة نصفها ومن الكتب السهلة نصفها، لكان لي في كل يوم 100 صفحة أتنازل عن نصفها احتياطا وهربا من المبالغة، خايف أن يكون بيكذب يعني، وخوفا من الكذب، وإن كنت لم أكذب ولم أقل إلا حقا، فهذه 100 صفحة في اليوم، فاحسبوا كم صفحة قرأت من يوم تعلمت النظر في الكتب وامتدت يدي إليها، 70 سنة، في كل سنة 12 شهرا، في كل شهر 30 يوما، في كل يوم 100 صفحة، كنت ولا أزال أقرأ في كل علم، في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي التاريخ والأدب والأدب العربي والأدب الفرنسي وفي العلوم على تنوعها وتعددها. ومن سمعه، بيقول يعني اللي يسمع الطنطاوي ونظر في كتبه علم أن ما قاله حق. اللي يبص في كتب الشيخ الطنطاوي يعرف أن الكلام ده فعلا واقع، وبين جدا في كتابات الشيخ، كتاباته رهيبة يعني. جزاكم الله خيرا، هي كده انتهت اللقاء اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.